أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد وآله محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كلامنا في آية التطهير، وقلنا إن آية التطهير فيها قصرا وحصرا لإرادة الله تعالى، إنما يريد الله. ومعنى الحصر والقصر تخصيص إرادة الله سبحانه بإذهاب الرجس عن أهل البيت وتطهيرهم تطهيرا، وأن المسلمين وإن اختلفوا في أن الإرادة تكوينية أم تشريعية، وأن الله أذهب الرجس عن هؤلاء أم أمرهم باجتناب الرجس، الفريقان مطالبان بالجواب عن نكتة القصر. لماذا؟ ما هو سبب استعمال هذا الأسلوب؟ لماذا يقول الله إن الله يريد إذهاب الرجس عنكم ولا يريد شيئا آخر؟ هذا السؤال يوجه للفريق الأول الذي يرى الإرادة تكوينية، أو قل لماذا يقول الله إنه أمركم باجتناب الرجس ولم يأمر بشيء غير ذلك؟ لم يأمركم ولم يأمر غيركم، لماذا هذا الأسلوب؟ فنرجع إلى كتب البلاغة إن كان عند علماء البلاغة جواب عن هذا السؤال. من أهم كتب البلاغة شرح المختصر، طيب، قال في المتن: القصر في اللغة الحبس، وفي الاصطلاح تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص، وهو حقيقي وغير حقيقي. قال: لأن تخصيص الشيء بالشيء إما أن يكون بحسب الحقيقة وفي نفس الأمر بأن لا يتجاوزه إلى غيره أصلا وهو الحقيقي، أو بحسب الإضافة إلى شيء آخر بأن لا يتجاوزه إلى ذلك الشيء. طيب، وإن أمكن أن يتجاوزه إلى شيء آخر في الجملة وهو غير حقيقي بل إضافي، كقولك ما قام إلا زيد، بمعنى أنه لا يتجاوز القيام إلى القعود، ما كقولك ما زيد إلا قائم، بمعنى أنه لا يتجاوز القيام إلا إلى القعود، لا بمعنى أنه لا يتجاوزه إلى صفة أخرى أصلا. وكل واحد منهما أي الحقيقي والإضافي إما قصر الموصوف على الصفة أو قصر الصفة على الموصوف. ويقصد به المبالغة لعدم الاعتداد بغير المذكور. إذن الهدف من القصر هو تقوية إثبات الشيء للشيء. القصر فيه عقدان، إذا قلت لا يريد الله إلا إذهاب الرجس عن أهل البيت، فهذه الجملة لما كانت تدل على القصر فهي ذات مدلولين، الأول مدلول إثباتي وهو الله يريد إذهاب الرجس عن أهل البيت، هذا إثباتي، والمدلول الآخر سلبي وهو إن الله لا يريد شيئا آخر غير ذلك. قال علماء البلاغة النكتة في القصر هي المبالغة، المبالغة مفادها تقوية المعنى، المعنى الذي يقوى أي واحد من الاثنين، المدلول الإثباتي أم السلبي؟ الإثباتي، لأن الأصل في الجملة يريد الله أن يطهركم، هذا هو الأصل، ومحط النظر هو تطهيرهم لا نفي تطهير غيرهم، لا نفي إرادة تطهير غيرهم. طيب، على القول الأول أن الإرادة تكوينية. طيب، إذن إذا كان هذا هو مصب ومحط النظر في الجملة، فالتوكيد أي تقوية هذا المدلول هو الغرض من المبالغة. هم عبروا بالمبالغة، وهذا من التعبيرات الشائعة عند علماء البلاغة، نضع فقط إشارة وتفصيلها في وقت آخر. صحت مثل هذا التعبير في صفة القرآن وفي صفة كلام الله سبحانه عليها، مثل الحروف الزائدة وأنها حروف صلة أو طيب، سنتجاوز هذا. قالوا المقصود هو المبالغة، إذن المقصود، سنغير كلمة المبالغة التي جاءت في لسان علماء البلاغة، نقول تقوية المدلول. إذن الغرض من هذا الأسلوب هو تقوية الدلالة على تطهيرهم، ننقل الكلام إلى هذه التقوية، من أين جاءت، ما سرها، ما وجه التقوية. إذا قلت سأعطيك جائزة وقلت لن أمنح جائزة إلا لك، هل يزيد المبلغ الذي ستأخذه من الجائزة؟ ما سر التقوية؟ من أين جاءت الدلالة على تقوية المعنى؟ إذن هم مطالبون ببيان نكتة الدلالة، عدم إعطاء شيء لغيري لا يزيد مما أعطى، لا أصل الإعطاء يصير أوكد ولا المعطى يصير أكثر. إذا قال سأعطيك جائزة وقال لن أعطي أحدا جائزة سواك، في جانب الإثبات حصولي على الجائزة إن كان الذي وعدني صادقا فحصولي على الجائزة مضمون على التقديرين. والجائزة التي سأأخذها لها مقدار معين لن تزيد، بقوله لن أعطي أحدا سواك. إذن ما نكتة التقوية؟ هذه تقوية المعنى، من أين جاءوا بها؟ فإذا نحن لا نسلم لهم لا المبالغة لفظا ولا معنى، أي تقوية المعنى. فإذا يلزمكم أن تلتمسوا نكتة أخرى. هو الماتن قال كلمة عطفها على المبالغة، قال لعدم الاعتداد بغير المذكور. هذه حسنة، هذه ذكرناها فيما سبق. في مثل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. طيب نحن نعلم أن من لم يوجل قلبه فهو مؤمن. طيب إذن ما سر هذا التعبير القرآني؟ الجواب سره أنه يدل على أن من لم يكن هذا وصفه، يعني من لم يوجل قلبه إذا ذكر الله، فإيمانه وعدمه، يعني وعدم إيمانه سيان عند الله. إذن هذا التعبير يعطي هذا المعنى، أنك إذا لم يكن قلبك يوجل من ذكر الله فإيمانك لا إيمان، لا قيمة لإيمانك. إن قام الدليل على أنك مؤمن بحسب الثواب مثلا يوم القيامة، أو بحسب إجراء أحكام المؤمن عليك في الدنيا، فأنت عند الله إيمانك كلا إيمان. يعني مثلا الذين ينجحون على الدرجة الدنيا، يقول نجاحهم وعدم نجاحهم سيان لعدم الاعتداد بغير المذكور. طيب في آية التطهير نأتي إلى التفسيرين، إلى التفسير الذي يرى الإرادة إرادة تكوينية، فنقول له إذا حملت القصر على هذا المعنى فانظر ماذا تركت. طبعا قد يقول قائل إنه إذا أخذنا بدلالة القصر، والمفروض أن القصر قد تعلق بإرادة الله تطهيرهم، طيب وإرادة الله لإيجادهم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، طيب يعني لا يريد حتى إيجادكم. الجواب عن هذا إن هذا داخل تبعا، دخول إيجادهم في تطهيرهم دخول تبعي، فمثل هذا يتبع إرادة التطهير، وهذا يدخل فيما يعده علماء الأصول بدلالة الاقتضاء. دلالة الاقتضاء يقولون لو أن رجلا قال لآخر بع كتابي أو اشتر بدرهمي خبزا لك، يقول يدل على أنه أذن له في أن يتملك الدرهم ويشتري به. لم، لأنه لا بيع إلا في ملك، فلا بد أن يصير مالكا ثم. طيب، إذن هذه تثبت بدلالة الاقتضاء أو بطريق أولى أو بما شئت من أنحاء التخريجات، لكن بقي غير وجودهم صلوات الله عليهم بقيت أشياء أخرى عظيمة في خلق الله. تلك الأشياء العظيمة لا يمكن أن تقول إنها أعظم من تطهيرهم، ولا إنها مقصودة تبعا لقصد تطهيرهم. فإذا كيف نتصور القصر بلحاظ تلك الأمور العظيمة؟ هذا سؤال يوجه للفريق الأول، لأنكم قلتم إن نكتة القصر هي عدم الاعتداد. إذن التعبير بعدم الاعتداد لا نوافق عليه، إنما التعبير الأنسب هو أنه لو قيست إرادة الله المتعلقة بتطهيرهم إلى إرادة الله المتعلقة بغير ذلك من غير وجودهم، لو قيست هذه إلى تلك لكانت نسبتها نسبة الموجود إلى المعدوم، لأنه لا اعتداد بتلك، فإن هذا التعبير لا يليق إذا قيس أو إذا نظرنا إليه باعتبار النفوس الشريفة التي خلقها الله في الكون. التعبير بأنه لا اعتداد لا يصح. نقول لو قيست هذه إلى تلك فنسبتها كنسبة الموجود إلى المعدوم، وهذا نظير إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، فإن هذه تدل على أن من لم يوجل قلبه وإن كان مؤمنا إلا أنه إذا قيس إيمانه إلى إيمان من يوجل قلبه إذا ذكر الله، لو قيس إيمان هذا إلى إيمان ذاك لكان إيمان ذاك بمنزلة المعدوم بالقياس إلى الموجود، لأنه لا اعتداد بإيمانه، أنت على إنك على مكانك وإنك على خير، أنت على إيمانك، ولكن أحسب الذين اقترف أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكم. وإذا كانت إرادة الله المتعلقة بتطهيرهم بهذه المثابة، فإذا لا نقول مبالغة ولا نقول لا اعتداد به، ولكن نقول إذا قيست هذه إلى تلك. طيب، نغلق. ومن هذا من هذا البيان تعرف الجواب عن هذا السؤال إذا وجه للفريق الآخر، لبعض أهل التسنن الذين يرون الإرادة تشريعية وأنه قد دلت آية التطهير على أن الله لم يأمر بشيء إلا أن يجتنب أهل البيت الرجس. الله ما أمر الناس بالحج والصيام وبالصلاة، هل تقول إن أمر عامة الناس بالحج والصيام والصلاة لا اعتداد به؟ لا يصح، الصلاة عمود الدين، إذا قبلت قبل ما سواها، تشريع الصلاة في كفة وتشريع باقي الشرائع في كفة، ليس بين المؤمن وأن يكفر إلا ترك الصلاة. فإذا أمر الصلاة عظيم، لا يمكننا أن نقول لا اعتداد به. الحج أمره عظيم، لا يمكن أن نقول لا اعتداد بتشريع وجوب الحج. إذن هذا التعبير من علماء البلاغة أيضا غير مقبول، والتعبير المناسب هو أن نقول لو قيس وجوب اجتنابهم للرجس، الوجوب تشريع وجوب اجتنابهم للرجس، إلى تشريع بقية الشرائع، فإن نسبة وجوب اجتنابهم للرجس إلى بقية الشرائع كنسبة الموجود إلى المعدوم. إذا كان هذا هو الجواب المرضي للفريقين، وإذا كان عندهم جواب غير هذا فليقدموا. هذا جواب علماء البلاغة وقد عرفتم ما فيه. إذن هذا أنسب جواب يصلح جوابا للفريقين. نأتي بعد ذلك إلى دلالة آية التطهير على منزلة أهل البيت عليهم السلام على التقديرين، سواء أكان مدلولها إن إذهاب الرجس عنكم قد أراده الله بإرادة لو قيست إلى إرادة خلق أشرف الكائنات غيركم لكانت النسبة نسبة الموجود إلى المعدوم على هذا التقدير، أو إن أمر الله إياكم باجتناب الرجس لو قيس إلى أوامر الله سبحانه إلى شرائع الدين غير ذلك لكانت نسبة شرائع الدين إلى إيجاب إذهاب اجتناب الرجس عليكم نسبة المعدوم إلى الموجود. ما قصتهم على التقديرين؟ ما منزلة هؤلاء حتى يكون هذا شأنهم؟ الشريعة كلها في كفة، وهذا الحكم الخاص بهؤلاء في كفة. الآن نفكر بطريقة سنية، لنفرض أن الإرادة إرادة تشريعية، ولنفرض أن الآية تقول إن الله لم يأمر بشيئا إلا بأن تجتنبوا الرجس. طيب الله أمر بالحج والصلاة والصيام، لماذا عبر بهذا التعبير؟ للدلالة على أن أمره إياكم باجتناب الرجس لو قيس إلى سائر الشرائع لكانت نسبة ذلك نسبة الموجود إلى المعدوم. ما خصوصية ذلك؟ ما خصوصيتكم حتى يصير الأمر على هذا الحال؟ أعظم من الجهاد، أعظم من الصلاة، أعظم من الحج، أعظم من الصيام، أعظم من صيام جميع الأمة، لأن الكلام في قياس هذا التشريع إلى سائر التشريعات، سائر التشريعات موجهة إلى الجميع. هل يعقل أن يكون مثل هذه الدلالة لأناس ليس لهم المنزلة الرفيعة والتي لا يدانيها منزلة في الأمة؟ لابد أن يكون هكذا. نحن الآن بناء على أن الإرادة تشريعية، وأما بناء على أن الإرادة تكوينية وأن الله ما أراد إلا أن يذهب عنهم الرجس فالأمر أوضح. طيب وصلت النوبة إلى علماء الشيعة، ولكن المفروض أن نقرأ من كلمات علماء الشيعة الذين جاءوا في القرن الثامن أو التاسع أو العاشر، ولكني وقفت على كتاب للسيد علي الأبطحي الموحد، السيد علي موحد الأبطحي، وهو كتاب بذل فيه جهد كبير، والباحث عالم جليل، وقد وقف على الرسائل العلمية المفردة في آية التطهير مما طبع ومما لم يطبع. توجد رسائل مخطوطة في مكتبات السيد، وقف عليها واستخرج مما فيها من الفوائد، وأيضا يوجد تقريضات يعني مديح لهذا الكتاب من جملة من العلماء. وفي صدر هذا الكتاب، في صدر هذا الكتاب نقل جملة عن السيد محسن الحكيم رحمه الله. نعم، اسم الكتاب آية التطهير، السيد علي موحد الأبطحي. الكتاب من جزئين، في بداية الكتاب نقل كلمة عن السيد محسن الحكيم كتبها في سنة 1377، يعني في بداية مرجعيته، لم يصر السيد الحكيم هو المرجع العام للشيعة، لأن المرجع الأكثر ربما في تلك الفترة هو السيد حسين البروجردي رحمه الله. صار السيد الحكيم مرجع الشيعة العام بعد وفاة السيد البروجردي 1380، من تقريبا من 1380 إلى 1390، هذه السنوات العشر سيد محسن الحكيم كان مرجع الشيعة العام. طبعا في هذا الزمن، يعني في حياة السيد البروجردي، كانت للسيد محسن الحكيم مرجعية أيضا ليست قليلة، مرجعية واسعة، ولكن لم يكن المرجع العام للشيعة. طيب، قال فيها بسم الله الرحمن الرحيم وله الحمد، الآية الشريفة نزلت في أهل الكساء وأهل العباء وهم النبي صلى الله عليه وآله وعلي وفاطمة وولداهما الحسن والحسين عليهم الصلاة والسلام، وهي مختصة بهم لا تشمل غيرهم ولا تعم سواهم، اتفق على ذلك. من هم الذين اتفقوا على هذا القول؟ اتفق على ذلك علماء الشيعة وأكثر علماء السنة، بل المشهور بينهم الإنصاف أنه يعني وإن كان فقيها، والمفروض أن هذا ليس من تخصصه، ولكن لاحظوا التعبير، أكثر علماء السنة، هذا استنادا إلى ابن حجر المكي الهيتمي، فإنه قال إن أكثر المفسرين من أئمة أهل السنة في نعم في الصواعق المحرقة لابن حجر، فراجعوا هناك. طيب، و أما قوله المشهور بينهم، فهذه أخذها من ابن عطية، وهو من أئمة القوم، له تفسير المحرر الوجيز. هناك قال الجمهور، الجمهور يعني المشهور، المشهور يقصد أكثر علماء أهل التسنة. طيب، بل المشهور بينهم، يا يظهر ذلك بمراجعة كتب التفسير والحديث، والله سبحانه ولي التوفيق والسداد وهو حسبنا ونعم الوكيل. طيب، ثم بعد ذلك في بداية هذا الكتاب وضع تقريضا مديحا للسيد شهاب الدين المرعشي النجفي، هذا أيضا كان من المراجع في الفترة السابقة ليست بعيدة، وبعد أن مدح الكتاب ووصف كاتبه بأنه العالم الجليل والفاضل النبيل سليل الأكارم ونافلة الأعاظم ذخر الأفاضل فخر الأقران والأماثل حجة الإسلام السيد علي الموحد الأبطح الأصفهاني، ثم بيّن بعض صفة الكتاب، ثم قال: ولعمري قد أجاد قد جاد وأجاد وأتى بما يؤمل ويراد، وتصدى لذكر المدارك والبحث في الإرادة في كون الإرادة في الآية هل هي تكوينية أو تشريعية. طيب، طبعا لأن السيد المرعشي رحمه الله تكلم عن هذه النقطة فإننا سنقف مع السيد الأبطحي في الإرادة التشريعية، وسننظر إن كان كلامه دقيقا، إن كان صحيحا أصلا أم ليس بصحيح، لأننا كما قلنا إن الذين مثلوا للإرادة التشريعية لم نجد من مثل لها بتمثيل صحيح، سننظر إن كان السيد الأبطحي مثل بتمثيل صحيح. لكن قبل أن ننتقل إلى تلك البحوث ثمة أمور سنقرأها ذكرها في مقدمة الكتاب لتعرفوا قيمة الجهود التي تبذل، همة العلماء ما قدرها. قال: وهناك كثير في الصفحة 14، وهناك الأحاديث الكثيرة الجمة المتواترة تهتف بجلاء ووضوح بيان معنى الآية الكريمة والحقائق المستودعة فيها وأنها نزلت فيهم عليهم السلام فحسب. ثم إن أئمة الهدى والعترة الطاهرة الذين هم عدل القرآن في حديث الثقلين المتواتر وهم المفسرون له والمبينون لأسراره وحقائقه والموضحون لمعضلاته ومشكلاته، وهم أهل بيت الوحي والرسالة، وأهل البيت كما قيل أعرف وأدرى بما في البيت كما قيل، وأهل الدار أدرى بالذي فيه، هذا الذي قيل، قد بيّنوا لنا معنى الآية الشريفة ونصوا على أنها نزلت فيهم ودلت على فضيلتهم ممن سواهم. وهذا ما أجمعت عليه الشيعة الإمامية رفع الله شأنها وتواترت فيه النصوص الواردة من طرقهم. انظروا إلى عمل الأبطال الذين سينقل السيد الأبطحي صنيعهم، حتى أورد سيدنا المحدث السيد هاشم البحراني رحمه الله أنار الله برهانه في كتابه القيم غاية المرام الذي يعد من أنفس الكتب وضعا وأجلها قدرا وأعظمها درجة حول بحث الإمامة، أورد 34 حديثا على نزولها في الخمسة أصحاب الكساء. إذن سيد هاشم نقل من طرقنا 34 حديثا أنها نزلت في أصحاب الكساء. طيب، وكذلك هذا من طرقنا، وكذلك أهل السنة والجماعة قد تواترت أيضا الأحاديث من طرقهم على نزولها في أصحاب الكساء فحسب، وقد ذكر السيد البحراني في كتابه المذكور 41 حديثا. هذا ما صنعه السيد البحراني. انظر إلى ما صنعه واحد من كبار أئمة أهل التسنن السيوطي، وهو جامع بعد جوامع، يعني يوجد جهود كثيرة من أهل الحديث قبله بذلت في الجمع، في جمع هذه الروايات، وهو جاء لينتفع من تلك الجهود. قال: وأورد جلال الدين السيوطي في تفسيره الدر المنثور 20 حديثا 20 حديث، أين 41 حديث؟ أين؟ هكذا وإلا فلا. طيب، قال: وابن جرير الطبري في تفسيره 16 حديثا. طيب، سنترك هذا وننتقل إلى الجزء الثاني في إثبات أن الإرادة في الآية الشريفة تكوينية وليست تشريعية. الأمر الأول في معنى يريد الله. قال: اعلم أن الإرادة على قسمين، الإرادة التشريعية، في بداية في صفحة 8 في الجزء الثاني، اعلم أن الإرادة على قسمين، الإرادة التشريعية والإرادة التكوينية، وأن الإرادة مستعملة في القرآن الكريم في كلا المعنيين. نحن قلنا الإرادة المعنى الحقيقي لها هو ما يسمى بالإرادة التكوينية، ولكنها مع ذلك تستعمل بمعنى الطلب، تستعمل بمعنى طلب شيء من الغير، كما أن كلمة الطلب تستعمل بمعنى سعي الإنسان لتحصيل الشيء، وتستعمل أيضا بمعنى استدعاء الغير وبعث الغير لتحصيل ذلك الشيء، كما أن الطلب يستعمل في طلب النفس وطلب الغير، أو قل في الطلب من الغير. كذلك كلمة الإرادة تستعمل في هذا، ولكن المعنى الحقيقي للإرادة هو سعي الإنسان. سعي الإنسان طبعا تعبير مجازي، لأن الإرادة تسند إلى الله تعالى. سعي المريد، سعي أيضا تعبير ليس صحيحا، لأن الله سبحانه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ليس سعيا. طيب، هذا تعبير فيه تسامح، التسامح يغض النظر عنه لأجل أن لا يتشتت التركيز على النقطة التي نريد التركيز عليها، وهي أن الإرادة تطلق ويقصد بها الأمر مثلا، إلا أن هذا الإطلاق ليس إطلاقا حقيقيا، هذا مجاز. طيب، فإذا قوله الإرادة على قسمين نقول ممنوع، والإرادة هي معنى واحد، وإطلاقها على الأمر إطلاق مجازي، وقولك الإرادة على قسمين مثل قولك الأسد على قسمين، أسد حقيقي ذو لبدة، وأسد هو الرجل الشجاع. هذا ليس بصحيح، هذا التقسيم ليس بصحيح. ومثل أن تقول البحر على قسمين، البحر الذي هو مكون من الماء والبحر الرجل الجواد الذي يعطي بسخاء كبير. هذا ليس بصحيح، التقسيم خطأ. البحر له معنى واحد، الأسد له معنى واحد، إلا أنه يطلق إطلاقات مجازية. كذلك الإرادة لها معنى واحد ولها إطلاقات مجازية. طيب، قالوا أن الإرادة مستعملة في القرآن في كلا المعنيين. هذه قلنا كون الإرادة في القرآن مستعملة في كلا المعنيين، لم نجد من علماء المسلمين من مثل مثالا صحيحا، ذكر موردا صحيحا لإطلاق الإرادة في القرآن الكريم في الإرادة التشريعية. ثم ذكر: ففي القرآن الكريم موارد عديدة جاءت الإرادة فيها بالمعنى الأول، نذكر من ذلك الآيات التالية. طيب، بعد ذلك في صفحة 9 قال: معنى الإرادة التشريعية. لأننا عندما نقرأ الأمثلة التي ذكر نريد أن نأخذ منه شيئا، نحاكمه على أساسه. ما معنى الإرادة التشريعية؟ هو قد ذكر نفسه في صفحة 9 أن الإرادة التشريعية هي طلب الشيء من الغير، هذه ضابطة الإرادة التشريعية. ثم قال: جعل القانون والبعث وإنشاء ما يصلح أن يكون داعيا أو زاجرا. إذن هذه تعريفات أربعة ذكرها للإرادة التشريعية: طلب الشيء من الغير، البعث، إنشاء ما يصلح أن يكون داعيا، وجعل القانون. فلنعد الآن، عرفنا ضابطة الإرادة التشريعية، فلنأتي للأمثلة التي ذكرها. طبعا هو ذكر هذه الأمثلة تبعا لغيره من الشيعة والسنة، ذكروا مثل هذه الأمثلة. يريد الله بكم اليسر، يريد الله بكم اليسر. إذا جعلناها إرادة تشريعية فيكون معناها يطلب الله منكم اليسر. هل هذا معنى الآية؟ أن الله يطلب منكم اليسر؟ ليس هذا معنى الآية. طيب، الآية الثانية: تلك آيات الله نتلوها عليك وما الله يريد ظلما للعباد وما الله يريد ظلما للعالمين. الله لا يريد ظلما للعالمين. إذا كانت الإرادة تشريعية فبتعريفك وما الله يطلب من أحد أن يظلم العالمين، هذا معنى الآية؟ إن الله لا يطلب من أحد أن يظلم. نحن نعلم أن الله لا يأمر بالظلم، لكن الكلام أن الآية ناظرة إلى هذا المعنى، الجواب لا. طيب، الآية الثالثة التي ذكرها: يريد الله ليبين لكم. إذا كانت الإرادة تشريعية فيكون معنى الآية بحسب تعريفك للإرادة التشريعية يطلب الله منكم أن يبين لكم، هذا معنى الآية، يطلب أن يبين لكم. التبيين فعله جل وعلا، كيف يطلب منا أن نبين؟ إذن ليس هذا معنى الآية. طيب، ويهديكم، أيضا إذا كانت إرادة الهداية إرادة تشريعية، وطبقنا تعريفك للإرادة التشريعية على إرادة الهداية، فيكون معنى الآية يطلب الله منكم أن يهديكم، وهذا معنى لا يستقيم. فإن أن يهديكم فعل الله ولا يطلبه منا، وإنما يطلب منا أفعالنا أن نهتدي بهديه. الآية الرابعة: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. يريد ليطهركم، إذا كانت الإرادة تشريعية بحسب ما تقول، ومعنى الإرادة التشريعية يعني يطلب منكم، إذن فمعنى الآية ولكن يطلب منكم أن يطهركم. هل يطلب الله منا أن يطهرنا؟ أن يطهرنا فعله، إنما يطلب منا أن نتطهر، لا يطلب منا أن يطهرنا. وكذلك وليتم نعمته عليكم، يريد الله يعني يطلب الله منكم أن يتم نعمته عليكم. إتمام النعمة فعله، لكن مع ذلك نحن قلنا إننا نسلم أن الإرادة تطلق على الأمر. يقال يريد منك أو يريدك أن تفعل كذا، والمقصود يأمرك أن تفعل كذا، هذا أمر لا ننكره. كما إننا استخرجنا بعض الآيات وقلنا إن فيها إرادة تشريعية، والإرادة فيها بمعنى الاستدعاء أو بمعنى الطلب من الغير، هذا نسلمه. ولكن لم نجد في آية، الآيات التي استخرجناها ليس فيها آية واحدة فيها إرادة أسندت إلى الله تعالى وكانت الإرادة تشريعية، وإنما الإرادات التشريعية التي استخرجناها في الآيات مثل لمن أراد أن يتم الرضاعة، هذه إرادة ليست مسندة إلى الله. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، هذه ليست إرادة مسندة إلى الله. لم نستخرج من الآيات القرآنية آية فيها إرادة مسندة إلى الله تعالى والإرادة فيها تشريعية. طيب، قال ثم إن المراد من الإرادة في الآية وإن كان في بادئ الأمر محتملا للمعنيين، هذا قد عرفتم موقفنا منه في الحديث في التعليق على كلام القاضي عبد الجبار مع شريف المرتضى. قلنا إن الشريف المرتضى قد استدل لكون الإرادة تكوينية بأدلة ثلاثة، وقلنا له قف قبل أن تذكر أي دليل، يجب أن تعرف أولا أو أن تعرفنا، الشريف المرتضى يعرف، يجب أن تعرف القارئ والمتلقي أولا من هو المدعي ومن هو المنكر، وأن الدليل مسؤولية من هو المطالب بالدليل. أنت لست مطالبا بالدليل، لأن الإرادة حقيقة في الإرادة التكوينية، واستعمال لفظ أريد بمعنى آمر مجاز، فالمطالب بالدليل هو الذي يدعي أن الإرادة في الآية استعملت في المعنى المجازي، وهذا خلاف الأصل. وأنت تدعي أن الإرادة مستعملة في معناها الحقيقي، فلماذا تتعب نفسك في إقامة الدليل؟ طالب غيرك المدعي الذي يلزمه إقامة الدليل، طالبه بإقامة الدليل، قل له أنت ما دليلك على أن الإرادة بمعنى الأمر؟ أيضا السيد الأبطحي أيضا نقول له قولك الإرادة في الآية في بادئ الأمر محتملة للمعنيين ليس بصحيح، بل هي في بادئ الأمر كلمة موضوعة لمعنى، وهذا معنى مجازي، والكلمة إذا أطلقت في لفظا سواء كان في القرآن أو في غير القرآن الأصل فيها أن تكون مستعملة في معناها الحقيقي. قال لكن مقتضى الدقة والتأمل فيها هو ظهورها في الإرادة التكوينية، أيضا ليس صحيحا، ليس مقتضى الدقة، مقتضى الأصل. قولك مقتضى الدقة مثل قولك مقتضى الدقة أن كلمة رأيت البحر أن المقصود البحر الماء، هذا ليس مقتضى الدقة. الأصل في كلمة البحر أن تكون بمعنى البحر المؤلف من الماء، أما إرادة الرجل الكريم فهذا استعمال مجازي. قال لكن مقتضى الدقة والتأمل فيها هو ظهورها في الإرادة التكوينية، لأن الإرادة متى أسندت إلى الباري تعالى كانت ظاهرة في التكوين، ليس بصحيح. لا فرق في الإرادة وفي ظهورها في الإرادة التكوينية بين أن تسند إلى الباري جل وعلا وبين أن تسند إلى غيره، كما أن قولا كما أنه لو قيل أراد الله كذا شيئا وذكرنا مرادا، فإن ظاهر كلمة الإرادة هو أن الإرادة تكوينية، فكذلك القول أراد فلان الذهاب مثلا، هذه جملة تصلح للاثنين، أراد أبوك الذهاب إلى المسجد. طيب أراد أبوك الذهاب إلى المسجد ظاهرها أنه أراد أن يذهب أم أراد أن تذهب؟ ظاهرها أراد أن يذهب، إلا أن يكون الكلام فيه قرينة تدل على خلاف ذلك، مثل أن يقول لك الولد أريد أن أذهب إلى الملعب فتقول له أراد أبوك الذهاب إلى المسجد، يعني أرادك أمرك أن تذهب إلى المسجد، فهنا توجد قرينة. أما إذا لم توجد قرينة فإن ظاهر الإرادة سواء أسندت إلى الله أم أسندت إلى غير الله، ظاهر الإرادة الإرادة التكوينية. قال لعدم انفكاك إرادته سبحانه عن تحقق مراداته من دون حالة انتظار على ما يأتي تفصيله، أيضا ليس بصحيح. نكتة هذا الظهور ليس أن الإرادة لا تنفك عن المراد، فإن الإرادة التي لا تنفك عن المراد هي الإرادة التكوينية، أما إرادة الله التشريعية، الله يريد من العباد أن يستقيموا، يريد منهم أن يؤمنوا، يريدهم أن يؤمنوا، يعني يأمرهم أن يؤمنوا. طيب هذه الإرادة لا تنفك عن المراد، إن كانت لا تنفك عن المراد فهذا يعني أنهم مجبورون، إذن الإرادة التي لا إرادة الله التي لا تنفك عن المراد هي الإرادة التكوينية، فكيف تجعل من هذا دليلا على أن إرادته تكوينية؟ طيب، قال لأن الإرادة متى أسندت إلى الباري تعالى كانت ظاهرة في التكوين، هذا خطأ. لعدم انفكاك إرادته سبحانه عن تحقق مراداته من دون حالة انتظار على ما يأتي تفصيله، هذا خطأ آخر. قال فلا ريب في كون المراد من الإرادة في الآية هو الإرادة التكوينية للقرائن الداخلية والخارجية. الآن بدأ الحديث يأخذ لونا آخر، بدأ الجد، هذه العبائر التي قالها على وجه الإجمال لو أنه اكتفى بها لما وافقنا عليها، ولكنه سيأتي منه تفصيل حسن. قال لدينا أدلة على أن الإرادة في آية التطهير إنما يريد الله، المقصود بها الإرادة التكوينية، يعني إن الله أذهب عنكم الرجس. قال ثمة قرائن داخلية وقرائن خارجية. أما القرائن الداخلية فهي 1 إنما، ثم نقل عن الشيخ الطوسي رحمه الله عبارته التي قرأناها وعلقنا عليها. قال الشيخ الطوسي رحمه الله إنما يجري مجرى ليس إلا، يعني إنما من أساليب القصر من الألفاظ الدالة على الحصر، وقد دللنا على ذلك فيما تقدم وحكيناه عن جماعة من أهل اللغة كالزجاج وغيره، فيكون تلخيص الكلام مفاد الآية ليس يريد الله إذهاب الرجس على هذا الحد إلا عن أهل البيت، هكذا هذا هو ظاهر الآية، ليس يريد الله إذهاب الرجس إلا عن أهل البيت. إذن لا نوافق الشيخ الطوسي، ظاهر الآية لا يريد الله شيئا إلا إذهاب الرجس عن أهل البيت، هذا هو ظاهر الآية، ليس لا يريد إذهاب الرجس عن أحد إلا أهل البيت. صحيح قصر إرادة الله في إذهاب الرجس عنهم يستتبع قصر من يريد إذهاب الرجس فيهم، هذا صحيح، ولكن هذا مدلول تبعي ليس المدلول الأول للآية، المدلول الأول للآية هو قصر الإرادة. طيب هذا مضى، ما وجه القرينة الأولى؟ ما وجه هذا؟ ما وجه دلالة كلمة إنما على القصر والحصر على أن الإرادة تكوينية؟ لم يبين السيد ذلك، حقه أن يبين، هو قال تمام الكلام في ذلك سيأتي نغض الطرف لأنه أوكل تفصيل ذلك إلى ما يأتي. على أي حال هذا بيانه قد تقدم، القرينة الثانية الضمير فيكم، إنما يريد الله ليذهب عنكم، هذا الدليل هذه القرينة ذكرها ابن عطية
لجمهور أهل التسنن الذين قالوا إن الآية نزلت في أصحاب الكساء خاصة، هذا هو رأي الجمهور. ما دليلهم؟ قال دليلهم الضمير عنكم ويطهركم، هذا هو دليل الجمهور يعني المشهور من علماء السنة على أن الآية نزلت في أصحاب الكساء خاصة. هنا نريد أن نستند إلى هذا الضمير لإثبات شيء آخر غير إثبات أن الآية نزلت في أصحاب الكساء، نريد أن نستند إلى هذا في إثبات أن الإرادة تكوينية. فما وجه الدلالة؟ ما وجه دلالة هذا التغير في الضمير على أن الإرادة تكوينية؟ هنا أيضا نقل عن الشيخ الطوسي رحمه الله قال لو كانت الآية فيهن خاصة لكنا عنهن بكناية المؤنث، يعني لأتى بضمير التأنية كما فعل في جميع ما تقدم من الآيات وهي تبلغ 20 كناية أو أزيد، نحو قوله وقرن في بيوتكن ولا تبرجن إلى آخره. طيب الشيخ الطوسي رحمه الله استشهد بضمير التذكير لإثبات أن النساء غير داخلات في أهل البيت، لكنك تريد الاستناد إلى هذا الضمير في إثبات أن الإرادة تكوينية، فلازمك أن تبين وجه الدلالة. طيب فما وجه الدلالة؟ مر بكم في كلام الشريف المرتضى وجه الدلالة أنه قد قام الدليل القطعي على أن نساء النبي صلى الله عليه وآله لم يرد الله سبحانه إذهاب الرجس عنهم بالإرادة التكوينية. إذا كان المقصود بالمذهب عنهم بأهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس هو غير النساء، هل إرادة تكوينية؟ هل هذا الاستدلال صحيح؟ لا، قل هو استدلال معكوس مقلوب. لو أنه قال لا يراد بأهل البيت النساء ولا ما يعم النساء لأن الإرادة تكوينية وقد قام الدليل على أن النساء لسن معصومات، لو جعل الدليل هكذا لا صح، لكنه لا يريد هذه النتيجة، بل يريد أن يجعل من النتيجة دليلا ومن الدليل نتيجة، فلا بد أن يبين وجه الدلالة. إذن كلامه إلى الآن ليس متضمنا لوجه الدلالة. ثم نقل رواية عن زين العابد عن زيد بن علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام إن ذلك جهل من الناس يزعمون أن ما أراد الله بهذه الآية أزواج النبي صلى الله عليه وآله وقد كذبوا وأثموا، ويم الله لو عنا بها أزواج النبي صلى الله عليه وآله لقال عنكن ليذهب عنكن الرجس ويطهركن. هذا الذي طبع الكتاب أخطأ هنا. ولكان مؤنثا، نعم في اللفظتين، لقال ليذهب عنكن هو قال عنكن، ولكان مؤنثا ك كما قال: واذكرن ما يتلى في بيوتكن ولستن كأحد من النساء. طيب، الدليل الثالث من القرائن الداخلية التأكيد. قال الشيخ المجلسي رحمه الله: التأكيد في الآية حيث أعاد التطهير بعد إذهاب الرجس، والمصدر بعده منونا بتنوين التعظيم. طبعا العلامة الحلي أسبق من المجلسي، العلامة الحلي توفي 726 والمجلسي 1111، فالعلامة الحلي أسبق من المجلسي بنحو من 4 قرون إلا نازرا، فكان حقه أن ينسبه إلى العلامة. والعلامة أفاض وأوضح التوكيد في الآية بنحو أو أجلى وأكثر تفصيلا، قرأناه من كلام ابن تيمية. طيب، قال: وقد أنصف الرازي في تفسيره، قال: ليذهب عنكم الرجس أي يزيل عنكم الذنوب، ويطهركم أي يلبسكم خلع الكرامة، ولا مدح ولا تشريف فيما دخل الفساق والكفار فيه. ما الذي دخل فيه الفساق والكفار؟ الأمر والتشريع، الإرادة التشريعية من الجميع. طيب، وسيأتي في البحث عن الفضيلة العظمى ما يفيد المقام. طيب، إذن أيضا هو أرجأ تفصيل ذلك فنرجئ التعليق عليه. القرينة الرابعة: تعويض متعلق البيت. ففي آيات النساء قال: قرن في بيوتكن واذكرن ما يتلى في بيوتكن. طيب، نعم. وأما في الآية فقال: أهل البيت، لم يقل بيوتكن. فيعلم من ذلك أن بيوت النساء غير بيت لا غير البيت الذي أضافهم إليه، غير بيت أهل البيت. طيب، وإن أبيت، طبعا هذا التعبير الذي سيأتي به تعبير مذكور في كلام غير واحد من علمائنا، وإن أبيت أهل البيت، أهل بيت النبوة والرسالة، وأن بيت أهل البيت هو بيت وإن أبيت، هذه تحتاج إلى ألف، وأن بيت أهل البيت هو بيت النبوة والرسالة، هذا شور فينا سيد هو، لأننا نقدناه فوقعنا في الخطأ. طيب، هو بيت النبوة والرسالة كما يأتي في البحث عن أهل البيت. طيب، القرينة الخامسة، لا هو أرجع فنرجع. القرينة الخامسة: تقديم عنكم على أهل البيت، وهو دال على حصر ذلك على عدة خاصة وهم المقصودون من أهل البيت. طيب، القرينة السادسة: العدول إنما يصح إذا لم يوجب الإبهام، وفي المقام يوجب ذلك كيف وقد أوجب الإبهام ضلال قوم كثيرين، قالوا: إن المراد من أهل البيت النساء، وذلك لأن آيات النساء لا إبهام فيها، وأما أهل البيت ففيه إبهام من جهة أن المراد النساء أم أهل بيت النبوة الطيبة الطاهرة المعنيون أم. نعم، المعنيون في كنتم في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، وكنتم أنوارا بعرشه محدقين. إذن العدول قرينة داخلية أيضا تدل على أن الإرادة تكوينية. هنا أيضا لم يبين، إذن هو ذكر قرائن داخلية في الآية الشريفة، قرائن ست داخلية، وهذه القرائن بعضها صحيح، ولكنه لم يبين وجه الدلالة فيها، فنطلب منه ذلك أو سنقوم ببيان ذلك، يعني إذا سنرجع إلى كلامه حيث أحال، فإن وجدناه بين نقلنا بيانه ونظرنا فيه، وإن وجدناه لم يبين قمنا نحن بالبيان، يعني تحملنا مسؤولية البيان. ثم بعد ذلك بين القرائن الخارجية الدالة على أن الإرادة تكوينية، ونترك هذا إلى الجلسة القادمة إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.
أحسن الله إليكم شيخنا. شيخنا ذكرتم أنكم لا ترتضون عبارة عدم الاعتداد بغير المذكور، ألا يكون هذا أيضا يرد في قولنا نسبة الإرادة بتطهيرهم كنسبة الموجود إلى المعدوم؟ يمكن أن يقال أن هذه الإرادة معتد بها وتلك ليس معتدا بها، وهي يعني نفس المعنى لكن تم تغيير العبارة موجود ومعدوم، وتلك إرادة الله كلها.
الاعتداد بالشيء وعدم الاعتداد به فيه نظر إلى إعطاء حكم عليه، يعني مثلا بالكلمة الاعتداد تساوي كلمة احترام، فإذا سلبتها من أحد أو من شيء فإن ذلك يدل على نوع من التنقيص. أما إذا حكمت على شيء حكما قياسيا فأنت لم تتنقص، وهذا مثل أن تقول رسول الله صلى الله عليه وآله أفضل من عيسى بن مريم، هذا ليس فيه تنقيص من قدره بل فيه نسبة من الفضيلة في كلام، في ذلك كلام أن صيغة أفعل التفضيل تدل على المشاركة أم لا. فإذا القياس ليس فيه هذه الحزازة، بخلاف وصف الاعتداد. كلمة الاعتداد فيها دلالة، إن لم يكن فيها دلالة فيها إشمام، هذا فيه شيء يوجب حزازة، فنحن نتجنب هذا تعبير بأنه إذا قيس أفضل.
لو قارنا شيخنا بين اثنين من ذوي الفضل وقلنا إن فضل فلان إلى فضل الثاني كفضل المعدوم إلى الموجود، لا توجد فيه حزازة؟
لا. مثلا الشيخ الأصفهاني رحمه الله يتحدث عن الأعلمية واشتراط الأعلمية في التقليد، فيقول إن نسبة الأعلم إلى غير الأعلم كنسبة الفقيه إلى غير الفقيه، كنسبة العالم إلى الجاهل. طبعا نحن لم نصل إلى حد ذلك الوصف. إن وجدت في كلمة معدوم هذه الدلالة فيمكنك أن تغيرها كنسبة الموجود إلى غير الموجود حتى تتحاشى الحزازة التي توجد في كلمة معدوم، وإن كانت كلمة معدوم ليس فيها، ولكن إن وجدت فيها عوضها، قل كنسبة الموجود إلى غير الموجود، عالم وغير عالم بدلا من عالم وجهة.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام.
في التعليق على كلام السيد بالآيات اللي أوردها في البداية، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، واللي ثلاثها الآيات. لماذا لا يكون المفهوم إرادته بالأمر الذي جاء في الآية التي قبلها كمثال، أو بالأمر الذي جاء به ليسر عليكم؟
اقرأوا الأمر الذي قبله، استخرجوا الآية واقرأوا الأمر الذي قبلها.
هذه كانت في آية شهر رمضان.
نعم.
فمن شهد منكم الشهر فليصومه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر.
نعم.
ولا يريد بكم العسر.
نعم. ما هو المدلول؟ المدلول إذا كنتم على سفر فلا يجب عليكم الصيام وأنتم على سفر، بل يجب عليكم الصيام في أيام أخر. لماذا غير التشريع؟ هذا الوجوب لماذا غير؟ لأن الله لا يريد أن يشرع لكم تشريعا شاقا، بل يريد أن يخفف عنكم. التخفيف تخفيف تشريعي، التخفيف فعل الله، وهذا التخفيف الذي هو فعل الله هو الذي تعلقت به الإرادة. بل يريد، ما يريد ليجعل عليكم. إذن الإرادة تعلقت بالجعل، الجعل فعل الله، كيف تصير الإرادة تشريعية وهي متعلقة بفعل الله؟ أنت احذف كلمة، يعني استبدل كلمة يأمر بكلمة يريد. قل لا يأمر أن يجعل عليكم. كيف لا يأمر أن يجعل عليكم؟ ما يريد الله ليجعل عليكم، يعني ما يأمر الله ليجعل عليكم، هذا المعنى، ما يأمر أن يجعل عليكم. وهل أمره متعلق بأن يجعل، وعدم أمره متعلق بأن يجعل؟ الله سبحانه لم يأمرنا أن نجعل ولم ينهنا عن أن نجعل، لم، لأن الجعل والتشريع فعله هو سبحانه وليس من فعلنا.
السلام عليكم.
وإليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. تقبل الله أعمالكم وقضى حوائجكم بمحمد وآله. تفضلتم جناب الشيخ فيما يتعلق بحصر الإرادة في قوله إنما يريد الله، وأنه مما يلاحظ في هذا الحصر أو مما يستفاد، كما أفضتم أنه هناك إرادات أخرى، ولكن الحصر يفيد أنه ما تعلقت به الإرادة المحصورة إذا قيس بغيره فهو كالموجود إلى المعدوم. قد يسأل أنه قد ورد في آيتين أخرتين في القرآن الكريم لفظ الحصر إنما يريد الله، الآية 55 85 من سورة التوبة، قال سبحانه وتعالى، هما تقريبا بنفس الألفاظ إلا ما اختلف قليلا جدا، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. 55 85، ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فقد يستدرك عليكم أن حص الإرادة لم يتعلق فقط كإرادة تكوينية بما فضتم به وتفضلتم من تطهير أهل البيت، بل ورد حصر أيضا لما ورد في الآية الكريمة. فهل يقال فيه ما قلت أنه لو قيس وجود آخر إلى ما أراده الله في الآية الكريمة أو في الآيتين الكريمتين كالموجود للمعدوم ويكون لها ظهور أو لها معنى مقارب للحصر الذي ورد في آية التطهير، فكيف تتفضلون علينا بالجمع بين الآيات الثلاث؟ دمتم موفقين بالحجة عليه السلام.
طبعا أسلوب القاصر ليس خاصا بهذه الآية الشريفة، ونحن بالأمس أشرنا إلى أن أسلوب القاصر حيث يعلم أن القصر ليس حقيقيا هو نظير العموم الذي أريد به الخصوص، مثل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوا، لفظ عام ولكن لا يقصد به العموم. إذن النكتة في جميع الآيات، السؤال في جميع الآيات واحد: لماذا، ما هو الدليل على عدم إرادة العموم؟ ما هو الدليل على عدم إرادة الحصر الحقيقي؟ هذا سؤال. والسؤال الآخر: لماذا استعمل اللفظ الدال على العموم، أو لماذا استعمل اللفظ الدال على الحصر؟ ما نكتة ذلك؟ لابد أن يكون لاستعمال اللفظ الدال على العموم نكتة بلاغية تصحح ذلك. لماذا قال الذين قال لهم الناس، والحال أن الذي تكلم واحد، إن الناس قد جمعوا لكم، والحال أن الذي جمع هم فريق معين ليس كل الناس. لماذا سمى هذا الناس، ولماذا سمى هؤلاء الناس؟ ما سبب تسمية القليل باسم الكثير؟ ما سبب تسمية الفرد باسم الكثير، ليس باسم الكثير بل باسم الجميع؟ هذا سؤال يتجه في جميع موارد العام الذي أريد به الخصوص، وفي جميع موارد الحصر غير المقصود غير الحقيقي. في جميع الموارد يجب علينا أن نلتمس النكتة. هذه النكتة التي ذكرناها في هذه الآية ذكرناها هنا، هل تجري في جميع الموارد؟ الجواب لا. يجب أن ندرس موارد إطلاق العموم غير المقصود وإطلاق الحصر غير المقصود، أن ندرس تلك الموارد موردا موردا. قد تكون بعض الموارد فيها قرينة تدل على نكتة غير هذه النكتة. مثلا في الآيات التي قرأتهم توجد هناك قرينة على أن الحصر ناظر إلى حصر الحكمة في إعطاء الكفار هذه النعم التي تعجب الناظر، مثلا الأولاد والأموال. لماذا أعطيت الكافر الأموال والأولاد الذين لهم زرق برق، يعني الذين لهم رونق؟ لماذا؟ فيأتي الجواب: أعطيتهم هؤلاء الأولاد المتصفين بهذه الصفات الذين لهم رونق الذين يعجبون الناظر، أعطيتهم لهذه الحكمة. إذن هناك قرينة تدل على أن حكمة استعمال الحصر حكمة غير الحكمة التي في آية التطهير. فيجب إذن السؤال واحد في الجميع صح. الآيات ليست خاصة ليست الآية الوحيدة التي جاء فيها حصر غير مقصود هي آية التطهير صحيح. والليلة كررنا المثال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. الآية التي فيها حصر غير مقصود ليست الآية الوحيدة هي آية التطهير صحيح. السؤال أو السؤالان اللذان ذكرنا بالأمس، ما الدليل على أن الحصر ليس حقيقيا؟ ما هي نكتة استعمال هذا الأسلوب؟ هذان السؤالان يأتيان في جميع الموارد، في كل مورد رأيت فيه دليلا يدل على الحصر يأتي هذا السؤال، يأتي هذان السؤالان. طيب هل يعني هذا أن الجواب يجب أن يكون واحدا؟ لا، لكل مورد خصوصيته، فينبغي أن ينظر في القرائن المكتنفة بكل مورد ليعطى الحكم.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام.
السؤال خارج سياق الدرس، ما هو الفرق بين اللوح المحفوظ ولوح المحو والإثبات وأم الكتاب، وما هي حقيقتهم، وما الفائدة من وجودهم جميعا؟
العلم عند الله لا أعلم.
بارك الله خير الجزاء رحمة الله عليكم. شيخنا أشرتم أن المبالغة في القرآن الكريم كان في النفس فيها شيء، هل في هذا الإشارة في هذه الإشارة بالخصوص أم في القرآن بشكل كامل؟
يعني يحتاج أن أولا نطلب منهم تعريف كلمة مبالغة لننظر إن كان هذا المصطلح يصح إسناده إلى الله تبارك وتعالى أم لا. على أي حال مقصودهم بهذه اللفظة أخذناه وعيناه، ثم بعد ذلك درسنا صحة كون المورد من موارده.
جاء في بالي شيخنا في نفس السياق في الآية التي ما مضمونها لو استغفرت لهم 70 مرة، هذا لا يعد مبالغة شيخنا؟
يعني أيضا صياغ المبالغة في القرآن الكريم كثيرة جدا. قبل عدة ليالي مثلا في رؤوف رحيم، هذه من صياغ المبالغة. ما سر ذلك؟ نحن جرينا على المصطلح عند البلاغيين أن هذه مبالغة تدل على تقوية المعنى، يكفي هذا. الآن لا نريد الوقوف مع مثل كلمة مثلا حروف زائدة أو حروف صلة أو مثلا عد بعض الأسماء فضلة، وإن كنا لا نوافقه، لكن أحيانا ليس كل مرة نطرح الاعتراض عليهم. هذا مصطلح جروا عليه وهم لا يقصدون هذه اللوازم التي ينبه عليها علماء العقيدة، نغض الطرف عنهم والحمد لله.